لماذا خصصنا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن، واعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة في واعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة فوق ظهر بيت الله، فلماذا خصصنا الحديث بجميع تلك المواطن إلا هذا الموطن، مع أنه قد وردت جميع هذه المواطن في حديث واحد؟ فإن صح الحديث اعتبرنا جميع المواطن، وإن لم يصح لم نعتبرها جميعها.
هذا ما يلزم، الحديث ورد في سبعة مواطن، وهذه المواطن وردت بها أدلة أخرى إلا فوق ظهر بيت الله، ما ورد ما يؤيد الجزئية هذه، ما ورد ما يشهد لها، والحديث الذي ورد بها ضعيف، فلذلك بقيت على الأصل. أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى. ولا يلزم أن الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع، لا، يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد إذا كان ضعيفا. من قال أنه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ ما قال هذا؟ نعم.
فضيلة الشيخ، الناس الآن في أقصى الغرب في الأمريكيتين وخاصة أمريكا الشمالية يحدث عندهم ربط في الجهة حيث قبلتهم بين الشمال والجنوب، ولكن منهم من يقول بين الشمال والجنوب ولكن مع أهل المشرق، والآخر يقول مع أهل المغرب حيث يعتمدون كروية الأرض، ولا توجد عندهم جهة مسؤولة، فهل يعتمدون على الآلة إذا صلى في بيته، وهل يعتمدون ما يوجد في المساجد هناك من قبلة إذا صلى في المسجد حيث تختلف القبلة هناك باختلاف نظرة الناس؟
الأمر واضح ولله الحمد، الأمر واضح، صلون إلى الجهة التي فيها الكعبة، وكل اللي على وجه الأرض يعرفون وين تقع مكة، يعرفون الجهة التي فيها مكة وأرض الحجاز، ما ينكر هذا إلا واحد ما يدري، وإلا أهل الخبرة وأهل الجغرافيا وأهل الآليات المعروفة وأهل البوصلات. ولذلك الطائرات الآن لا تضيع، تجي متوقع في جدة، تجي من أمريكا ومن أين، يعني هم يعرفون الاتجاه، فالأمر ميسر ولله الحمد. نعم، فيه هناك من الجهال اللي يدعون التعالم، بلغنا إن فيه ناس يشوشون على الناس في القبلة ويبطلون صلاتهم، حصل بينهم نزاع وربما ضرب في بعض الأحيان، يعني فيه مخرفون هناك، وفيه ناس فاسد العقيدة يريدون يشوشون على أهل السنة، فلا يلتفتوا إليهم، يصلون على الجهة والحمد لله، وإذا كان هنا مساجد مبنية يعتمدونها ويصلون، والجهة ما يبقى فيه ولله الحمد، ولا أحد يخفى عليه الاتجاه، اتجاه موقع مكة المشرفة من الأرض في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ،
نعم، اللي يصلي إلى جهة ليست فيها الكعبة ينكر عليه، قال صلاتك باطلة، يعني كم حرف عن الجهة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم في ناس يشوشون إما عن جهل وإما عن تغرض، يريدون يشوشون على أهل السنة، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، لا إلى الجهال ولا إلى المغرضين. نعم.
فضيلة الشيخ، قيل إنه لا يصح الصلاة فوق سقف الكعبة، والعلة لأنه يكون غير متجه إلى القبلة، فما جوابكم؟
هذا إذا كان يصلي عند الجدار، عند جدار السقف، فوق السقف، فإنه لا يكون أمامه شيء من الكعبة. أما إذا كان يصلي في وسط سطح الكعبة، لا شك أنه أمامه الكعبة من جميع الجوانب، هواؤها يكفي، ولذلك صحت في الطائرة، صحت على جبل أبي قبيس وهو أرفع من الكعبة استقبالا للهواء. نعم. فإذا كان المصلي على ظهر الكعبة متطرفا منها ولا أمامه إلا الجدار، فهذا يقولون لا تصح صلاته، لأنه لا يستقبل شيئا منها. أما إذا كان يصلي في وسطها أو في داخلها، فلا بأس، لأنه يكون مستقبلا لهوائها أو لجدارها. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل شرس الطباع دائما يضرب زوجته ويسيء معاملتها، ومرة أغضبها وذهبت عند أهلها، فلما عادت له في رمضان جامعها 4 أيام في نهاية رمضان، خشت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغيبها لأن هذا دهبه معها، والآن طلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة وهل هي في حكم المكرهة، وإذا عجزت عن الصيام لأنها الآن ذات زوج وكذا الإطعام.
أعد السؤال من
رجل شرس الطباع دائما يغيب.
خلنا من إسباب الرجل بس، وش اللي حصل؟ اللي حصل مع المرأة وش؟ أما أنه شرس وأنه كذا وأنه كذا هذا ما علينا منه. نعم.
رجل جامع زوجته 4 أيام في نهاية رمضان،
إيه هذا المقصود،
وخشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يضربها، والآن طلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة.
نعم، إذا كانت مكرهة، إذا هددها بالضرب وتخشى من أنه يضرها بالضرب وينفذ ما يقول، فهي مكرهة ليس عليها شيء، يكون الكفارة عليه هو، كفارتها تكون عليه هو على الذي أكرهها. أما إذا كانت ما هي مكرهة فإن عليها الكفارة عن كل يوم، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم إذا كانت ما هي مكرهة. أما إذا كانت مكرهة كما تقول فإن كفارتها تكون عليه، تكون في ذمته. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم العلة من النهي عن الصلاة عند القبور، هل إذا انتفت هذه العلة تجب الصلاة عندها؟
لا تنتفي هذه العلة، هذه ما تنتفي إلى يوم القيامة، من قال أنها تنتفي؟ هذا هو صحيح، العلة باقية ولازمة ما تنتفي. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان شخص يقود سيارته وهو مسافر، فإذا أراد أن يتنفل فكيف يومئ برأسه لأنه لا بد أن يشاهد الطريق؟
يومئ بقدر ما يستطيع، أو لازم أنه يومئ إيماء يحول بينه وبين رؤية الطريق، يومئ ولو إيماء خفيفا على قدر الاستطاعة. نعم.
فضيلة الشيخ، نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الدائرية داخل المدينة، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل تعد شواطئ البحار الآن مثل الحمام فلا يصلى فيها؟
الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان طاهر فصح الصلاة فيه، سواء كان على حافة الطرق السريعة أو على شواطئ البحار. لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها، مثل مكان فيه تصاوير أو محل تصوير، استديو تصوير لا يصلى فيه لأن هذا مخصص للمعصية، أو منصوبة فيه صور على الجدران معلقة لا يصلى فيه لأن هذا فيه تشبه بعبدة الصور، عبدة الأصنام، أو مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله، أو للزنا، أو حتى قالوا المحلات المعدة للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنة معاصي فلا يصلى فيها، ولعل هذا من باب الكراهة ما هو من باب التحريم، من باب الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يستدل بالآية فثم وجه الله على أن الله في كل مكان؟
هذا باطل، نرد عليه بأن هذا باطل، هذا مذهب الحلولية وهو كفر، مذهب الحلولية كفر، الله جل وعلا في العلو، الله جل وعلا في العلو هو العلي الأعلى، ليس في كل مكان، إنما في كل مكان علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، أما ذاته سبحانه فهو في العلو كما تواترت بذلك الأدلة، وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها، فلا أحد يتجه إذا أراد أن يدعو، وخاصة المضطر، حتى الكفار ما يتجهون إلى يمين وشمال، يتجهون إلى فوق لأن فطرهم كذا، يرفع يديه فوق لأن فطرته كذا، فالله جل وعلا في العلو. أما الذي يقول إنه في كل مكان فهذا ملحد كافر. لا ينزه الله عز وجل عن الحشوش وعن القاذورات وعن الأمكنة الخبيثة، تعالى الله عن ذلك. نعم. إنما علمه في كل مكان جل وعلا، علمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
فضيلة الشيخ، موظفون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه ويصلون صلاة الظهر في موقع بين الأسياد مفروش، ولكنه طريق تنقل بين المكاتب، فهل يجوز الصلاة فيه وهم جماعة والمسجد قريب من المبنى الرئيسي؟
هذا ما هو جادة، ما هو قارعة طريق، ما السيب والممر، هذا ما هو قارعة طريق، يصلى فيه إذا كان طاهرا. وأما أنهم يصلون في مكتبهم ويخلون المسجد، هذا فيه نظر، إذا كان باستطاعتهم الذهاب إلى المسجد فإنه يجب عليهم ذلك، وأما إذا كان ليس باستطاعتهم الذهاب إلى المسجد فهم يصلون على حسب استطاعتهم، يصلون في مكانه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا من المقابر ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه، فان وجد فيهما اذن فقد فليمسحهما ويصلي فيهما. رواه ابو داود وصححه ابن خزيمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضع احدكم الاذى بخفين فطهوره واضطراب. اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. وعن معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ومجيء عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن عبد الله وعن بن عبد الله بن الشقي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيد كأزيد المرجل في الصلاة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيد كأزيد المرجل من البكاء. أخرجه خمسة إلا ابن ماجه وصححه في الدار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا أتيت وهو أصلي فنحت لي. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقولها رأيته يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أخرجه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه في الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا تابع في الأحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها، ومنها المقبرة وتقدم الكلام على ذلك. فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله، لأن تعظيم القبور تعلق بالأموات شرك أكبر. وقد حصل من الأمم قبلنا أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح، وما حصل من قريش مع اللات وغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الإسلام بإبطالها والنهي عنها وسد الوسائل المفضية إليها. فالمصلي في المقبرة أو عند القبر، وإن كان يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به، ولكن صلاته عند القبر أو في المقبرة وسيلة إلى الشرك ولو بعد حين. فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها، لا تصلوا إلى القبور، يعني يستقبل القبر ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو إلا الله، ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة إلى الشرك ولو بعد حين. ولو لم يشرك هو فإن غيره إذا رآه يقتدي به ويدعو الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حاسنا. ولا تجلسوا عليها، هذا فيه النهي عن إهانة القبور، فيه النهي عن إهانة القبور. فقوله لا تصلوا إلى القبور هذا نهي عن الغلو في القبور، وقوله لا تجلسوا عليها هذا نهي عن إهانة القبور، فهو نهى عن الطرفين الإفراط والتفريط. فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتهن، بل إنها تصان وتحفظ ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القاذورات والقمائم، لأن الأموات لهم حرمة، خصوصا أموات المسلمين لهم حرمة، لا يجوز أن تمتهن المقابر، تتخذ للجلوس أو لإيقاف السيارات فيها أو للتطرق من فوقها أو الجلوس وقضاء الحاجة عليها، تتخذ مزابل، كل هذا حرام، الإفراط والتفريط. وخير الأمور الوسط، فلا تعظم ويغلى فيها لأن هذا من وسائل الشرك، ولا تمتهن لأن هذا فيه أذية للموتى وانتهاك لحرمة الأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. هذا هو دين الإسلام، دين الوسط والاعتدال في كل الأمور، ومنها مسألة المقابر. لا تصلوا إلى القبور هذا نهي عن الغلو، ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الأموات. وأما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة، اجتناب موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته. وليس المراد خصوص الثوب، بل كل ما يلبسه الإنسان في الصلاة، يشترط أن يكون طاهرا من عمامة أو ثوب أو سراويل أو إزار ورداء أو بشت أو خفاف على الرجلين أو نعلين على الرجلين أو جوارب شراب على الرجلين. يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله أو ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الرأس أو على الرجلين أو على الكفين، فما يلبس على عضو من الأعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر. قيل معناه طهر أعمالك من الشرك، وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة، والآية تشمل المعنيين، تشمل تطهير الأعمال وتطهير الثياب من النجاستين المعنوية والحسية. الطهارة مطلوبة في الصلاة. ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة أنه إذا كان فيهما أذى فإن طهورهما التراب. فدل الحديثان على اشتراط طهارة الملبوس، ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف أو نعال أو شراريب، اشترط أن تكون طاهرة من النجاسة، وأنه إذا أتى المسلم إلى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في نعليه، لأنه في مسيره يتعرض لأن يطأ أشياء تكون إما قذرة وإما نجسة، فإن كانت قذرة فإنها تلوث المسجد، وكذلك إذا كانت نجسة فإنها تؤثر على صحة الصلاة. فالإنسان ينظر في نعليه قبل الدخول، يعني يخلعهما وينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قذر، هذا شك من الراوي، شك من الراوي. والأذى يشمل الأذى في القول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويشمل الأذى الذي هو النجاسة وهو المراد هنا، المراد بالأذى هنا النجاسة، النجاسة تسمى أذى، كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالأذى يطلق على الأذى المعنوي وهو الكلام المؤذي، ويطلق على النجاسة، كلاهما يسمى أذى. أو قدر المعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذى أو قدر؟ فهذا من التحري في الرواية، وأن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يجزم أنه تلفظ به، فإن كان الأمر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا، هذا من تورعهم في الرواية وإتقانهم لها أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا من صدوره منه. فإن وجد فيهما أذى يعني فين عليه فليمسحهما، مسحهما بأي شيء، جاء في الحديث الذي بعده امسحهما بالتراب، امسحهما بالتراب، فإن التراب طهور لهما كما في حديث أبي هريرة. فدل الحديثان على مسائل، المسألة الأولى وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد وأن لا يدخل المسجد بماء يلوثه. المساجد تصان عن التلويث. المسألة الثانية: الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الملبوس لئلا يكون فيه نجاسة، فإن كان فيه نجاسة لم تصح صلاته لفقدان شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله أو على بعضه. المسألة الثالثة: في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: خالف اليهود، إن اليهود لا يصلون في نعالهم، خالفوهم. ولكن بشرط أن تكون النعال طاهرة، إلا إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال. إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتنظف، فمن المعلوم أن الناس لو دخلوا في نعالهم وصلوا فيها فإنها تتأثر بذلك. فإذا تعارض مع هذه السنة، تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد، لأن المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية، ما تتأثر بدخولها في النعال لأنها ترابية. أما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة، صارت مفروشة ومنظفة، فلو سمح للناس بالدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدة أكثر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة، استحبة. وأيضا يحصل تشويش لأن الناس ما اعتادوا هذا، البلاد تختلف، ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال، فلو دخل واحد وصلى بنعاله شوشوا الناس وحصل سوء تفاهم، وربما يحصل شيء من الكلام البذي أو من اتهام هذا الشخص، فتدرى هذه المفاسد. الحمد لله، الصلاة في النعال سنة ليست واجبة. لهذا العارض الذي عرض الآن، المسألة الرابعة أن تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم أن يغسلا بالماء. هذا ظاهر الحديثين، أنه يكفي في تطهيرهما مسحهما بالتراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها أثر. التراب طهور، وهذا هو قول جماعة من أهل العلم عملا بظاهر الحديث، بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. والحكمة في ذلك التخفيف على الناس، لأنهم لو أمروا بغسل نعالهم وغسل خفافهم كل ما أصابها شيء حصل في هذا مشقة، وأيضا ربما تفسد النعال والخفاف إذا غسلت بالماء، تفسد، يفسدها الماء لا سيما إذا تكرر. فالله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيفا. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لأنها تمر من الأسواق آتية إلى المساجد وتعترض في مرورها أوساخا في الطريق وهي تجر أذيالها لأن المرأة ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على نجاسات. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أليست تمر على أرض طاهرة؟ قالوا بلى. قال فهذه بتلك هذه بتلك. فلم يأمر النساء بغسل أذيالهن بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مرور ذيل المرأة على أرض طاهرة يكفي بعد مروره على أرض النجسة. مثله الخفاف والنعال إذا دلكت بأرض طاهرة كفى هذا. هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يكفي دلكهما بالتراب بل لا بد من الغسل بالماء لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم به فالمادة المطهرة هي الماء ولا يقوم غيرها مقامها. فإذا تأكد أن في نعليه أو في خفيه نجاسة فلا بد من غسلهما بالماء. هذا قول كثير من أهل العلم عملا بالآيتين والأدلة الدالة على أن النجاسة تغسل بالماء. ولكن القول الأول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو إلى ذلك وهي التخفيف عن الناس والمحافظة على مالية الخف والنعل لأنه لو تكرر غسله بالماء يتأثر أو تلف. فالذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله أن المسح يكفي وتطهر به النعل أو الخف. وأما بقية الأحاديث إلى آخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما يباح من الأقوال والأفعال. ما يحرم في الصلاة وما يباح فيها من الأفعال والأقوال. نعم.
وعن معاذ بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة وسطى وقوموا لله القانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. اتفقنا عليه.
في هذين الحديثين حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة فحديث معاوية بن الحكم أصله أنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد بن أرقم وهو لم يعلم أنه نسخ ذلك هو باق على الأصل وهو أن الكلام في الصلاة يجوز. فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي، قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، لأنه كان يعهد أن هذا جائز. فلحظه الناس بأبصارهم مستنكرين، فتأثر من ذلك وعرف أنه أخطأ. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. في حديث زيد بن أرقم ما يوضح ذلك أكثر، وهو أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلم الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ويخاطبه، وأن هذا لا يؤثر على الصلاة. ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك وأنزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا الحديث يوضح الأمر تماما في قضية الكلام في الصلاة، وأنه كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ. حافظوا على الصلوات، المراد بالمحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها، والمداومة على ذلك. حافظ، يحافظ على أركانها وواجباتها وشروطها، ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى أدائها في الجماعة، ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض. فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الآخر هو مضيع لجميع الصلوات. فالدين لا يتجزأ، الدين لا يتجزأ، لا بد من أخذه كله. أما أخذ بعضه وترك بعضه هذا لا ينفع الإنسان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والصلاة الوسطى، هذا أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات، مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه جل وعلا أعاد الأمر بالمحافظة عليها خاصة لمزيتها وفضلها. فهذا يسمونه عطف الخاص على العام. إذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص أكثر من غيره. فهو أمر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات، ومرة عنها وحدها. هذا مما يدل على أكديتها ومزيتها. لكن ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والصحيح الراجح أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة مع القدرة، لا تصح إلا به. وقوله لله يعني الإخلاص، يعني الإخلاص في الصلاة، يعني يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه، لا يصلي رياء ولا سمعة، وإنما يصلي لله ويقوم لله، لا من أجل رياء مراءات الناس ومدحهم أو من أجل أن يقول فلان صلى فلان حافظ على الصلاة، هذا يعتبر من الرياء الذي يحبط العمل. قانتين حال حال، حال من الفاعل قوموا، في حالة كونكم قانتين. وفسر القنوت هنا بأن المراد به السكوت، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت له معاني، يطلق القنوت في الأصل المداومة على الشيء، القنوت في أصل اللغة المداومة على الشيء، ويطلق ويراد به طول القيام. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فطول القيام يسمى قنوتا. ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما هنا. فالقنوت له عدة معاني، المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي، كما قال الصحابي رضي الله عنه زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام. فالحديثان يدلان على أن الكلام في الصلاة يبطلها، أنه محرم، أن الكلام في الصلاة محرم ويبطلها، وهذا بإجماع أهل العلم. إذا كان متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فقد أجمع أهل العلم على بطلان صلاته، كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره. إذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطلها بإجماع أهل العلم، كما لو قال يا فلان اذهب إلى كذا أو اعمل كذا، أو قال لامرأته أحضر الطعام أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا متعمدا فإنها تبطل صلاته، لأن هذا يتنافى مع الصلاة. أما إذا قاله لمصلحة الصلاة أو كان جاهلا أو ساهيا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ المذهب أنه يبطلها، المذهب أنه يبطلها للنهي عن عموم الكلام في الصلاة، وذهب جماعة إلى أنه لا يبطلها. في قصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة وراجعوه وتكلموا، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد للسهو، فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لأنه كان لمصلحتها، فالمسألة فيها خلاف قوي. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فإنه يبطل الصلاة بالإجماع. فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة، وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة، وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا: وفي الحديث، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فيه أن الجاهل يعذر بالجهل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. فإذا صلى الإنسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه، فإنه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل، أما ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة. وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت، أرشده كيف يصلي ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط: قم فصلي فإنك لم تصلي، هذا في الحاضرة. لكن الصلوات الماضية ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن الإنسان إذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وهو لا يعرفه، أن صلاته صحيحة ولا تعاد، ولكن يبين له ذلك في المستقبل. وهذا هو ظاهر الأدلة. رابعا، في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فيه الرفق بالجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعنفه ولم يوبخه، بل علمه صلى الله عليه وسلم برفق: إن هذه الصلاة، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ما قال له: أنت أخطأت، أنت فيك كذا وكذا، أنت ما تفهم، ما قال له كذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل، وأنه يعلم بدون تعنيف وبدون كلام يجرح شعوره. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، مع هذا ومع غيره. الجاهل له حكم، والمتعمد والمعاند له حكم آخر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة.
وعن هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاة، هذا الحديث وما بعده إلى آخر الباب في بيان ما يجوز من الأفعال في الصلاة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة، يعني أن هذا يكون في الصلاة. الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى نفر من أصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يصلي بالناس، فبدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أبو بكر واستمر، فأخذ الناس يسبحون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، ولكنه رضي الله عنه تأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة بالمسلمين، ثم أرشدهم بعد ذلك. وقال إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. هذا سبب الحديث. الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا عرض للإمام عارض يحتاج إلى تنبيه، كأن سلم قبل إتمام الصلاة أو قام وترك التشهد الأول مثلا فإنه ينبه، أو قام إلى ركعة زائدة في الصلاة فإنه ينبه. النساء تصفق بأن تضرب بإحدى يديها على ظهر الأخرى، تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هذا التصفيق، أو بأصابعها على ظهر كفها. وأما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الإمام. فهذا يجوز في الصلاة، هذا الفعل للحاجة إليه، يجوز للحاجة إليه. فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام إذا سهى أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه. ثانيا في الحديث أن صوت المرأة عورة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، لأن صوتها فيه فتنة، فيه فتنة. كما أنها أمرت أيضا بخفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن صوت المرأة فيه فتنة، ففيه دليل على أن صوت المرأة فيه فتنة وأنها لا تصوت بحضرة الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فتتكلم بدون بغير الصلاة يعني تتكلم بدون خضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. رابعا فيه نهي الرجال عن التصفيق لأنه من خصائص النساء، فيه نهي الرجال عن التصفيق لأن التصفيق من خصائص النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، بل التصفيق أيضا فيه تشبه بالمشركين في عبادتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، فيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، ولذلك لا يصلح التصفيق للرجال في حال من الأحوال، حتى عند الحاجة والضرورة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح ولم يأمرهم بالتصفيق، فكيف إذا كان هذا الغير حاجة كالتصفيق في المحافل والتصفيق في التجمعات؟ هذا من عادات الكفار، ما كان من عادات المسلمين أبدا. نعم.
عن مقدس بن عبد الله بن الشخير عن أبيه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أبيه كاذب المرجم من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
أخرجه الخمسة، مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، إذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء، وإذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري ومسلم. وهنا يقول إلا ابن ماجه استثناء من الخمسة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، والأزيز هو صوت القدر، إذا كان يغلي، صوت القدر إذا كان يغلي. والمرجل هو القدر، المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره العزيز من البكاء من خشية الله عز وجل والتأثر بكلامه. فدل هذا على أن البكاء في الصلاة أنه لا يؤثر على الصلاة، أنه لا يؤثر على الصلاة. ولو ويشاهد ويصوت هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل فإنه يبكي ويحرص على كظم صوته وعلى إخفاء بكائه مهما أمكن. لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا له نشيج من شدة البكاء. وكان عمر إذا أما الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف إذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن. فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة، البكاء من خشية الله لا يؤثر. ولكن التكلف في هذا أو التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة، قد يبطلها. نحيب أو صراخ هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التكلف. وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء غير ذلك من المحاذير. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة ويتأثر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تبلغه أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فقال كرر صلى الله عليه وسلم وأكد على أن يؤم الناس أبو بكر الصديق، وكرر ذلك حتى تم هذا. وقالوا هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام، استخلافه في الصلاة فيه إشارة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا بيعته وتلكأ هو قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فألحوا عليه حتى تمت البيعة، وكان في ذلك الخير الكثير للأمة والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل، وأن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأنه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين، فهو لا يؤثر على الصلاة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنكح لي، رواه المسلمين وابن ماجه.
هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، وكان إذا كان في صلاة يتنحنح، كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح إذا استأذن عليه علي من أجل الإذن له بالدخول. فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة، دل على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة، هذا المقصود من إيراد الحديث هنا. وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول، فمدخل بفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان، أي وقت الدخول. كان لي وقتان من الدخول في الليل والنهار، وهذا لأن علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه فهو ابن عمه، ولأنه صهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يكرر الزيارة له. فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه. ففيه مسائل: المسألة الأولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه. المسألة الثانية: الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الإنسان الدخول على غيره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآيات الاستئذان أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في بيوت الناس بغير استئذان، هذا حرام، لأن بيوت الناس لها حرمة، ولئلا يطلع على عوراتهم وأسرارهم فلا بد من الاستئذان. المسألة الثالثة: الحديث دليل على مشروعية زيارة الأقارب، فإن عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه وأبو زوجته وجد أولاده، ففيه مشروعية زيارة الأقارب وتكرار ذلك. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أجله، وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة. المسألة الخامسة: فيه جواز دخول الإنسان إذا أذن له، جواز دخوله إذا أذن له. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا رفث فتى. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
هذا فيه نوع آخر من الأفعال التي تجوز في الصلاة، وهو رد السلام بالإشارة، رد السلام بالإشارة. قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه؟ فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالإشارة، بأن يرفع يده عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى رد السلام. والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء للصلاة فيه، لأن الله أمره بذلك: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة إلى قباء ماشيا ويصلي في مسجد قباء، وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر أن ذلك يعدل عمره، أن ذلك يعدل عمره، خروج إلى مسجد قباء والصلاة فيه. مسجد قباء من المساجد التي تقصد للصلاة فيها، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك مسجد قباء، لكن لا يسافر من أجل الصلاة فيه، ولكن من كان في المدينة فإنه يخرج ويصلي في مسجد قباء، سواء كان من أهل المدينة أو قادما إليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة. خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء، فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود، جاءوا ليسلموا عليه ووجدوه يصلي، فكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء وأن لها فضيلة. المسألة الثانية الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي لأن الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولم ينكر عليهم ذلك، أدل على مشروعية ذلك. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز أو على مشروعية، على مشروعية ليس على جواز فقط، على المشروعية. بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب. مشروعية رد السلام بالإشارة، رد المصلي السلام بالإشارة بيده. والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب، رد السلام واجب. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله لبيان أن هذا يجوز في الصلاة، فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام بالإشارة. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا بلالا، سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على أفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا قعد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد.
هذا الحديث أيضا فيه بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي. جواز أن المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا أو غيره للحاجة، لا مانع من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامة بنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، كانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، وولدت منه هذه الطفلة أمامة، أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربيع، جدها من أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو يصلي. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى جواز دخول الأطفال للمساجد، لأن أمامة دخلت المسجد، في رواية مسلم أن هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز دخول الأطفال في المساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهم أذى، فلا بأس بذلك. المسألة الثانية الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكرم الخلق وأشرف الخلق على الإطلاق، ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة إذا قام ويضعها إذا سجد، فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يؤثر على الصلاة. فلو صليت وانت حامل طفل سواء كان ذكرا أو أنثى فلا بأس بذلك، ولا سيما عند الحاجة، إذا كان الطفل يستوحش أو يبكي فإذا حملته اطمأن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب، وهو جواز حمل الطفل في الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب قدر الأربعة، وصحح ابن حبان.
هذا بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس إذا عرضت للمصلي فإنه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته. اقتلوا الأسودين، ثم فسرهما الحية والعقرب في الصلاة، يعني في داخل الصلاة. والأسودين هذا من باب الأغلب، لا من باب إن كل حية تكون سوداء، كل عقرب تكون سوداء، العقرب قد تكون صفراء أو غير ذلك من الألوان، الحية أيضا تكون سوداء وتكون غير سوداء، ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الأغلب. بناء على الأغلب، وذلك لأن هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ضرر على المصلي وضرر على غيره، ففي قتلهما دفع لأذاهما، فجاز ذلك في الصلاة. يجوز أن تقتل الحية بعصا أو بأي شيء، أو بحصات تأخذها من الأرض، وكذلك العقرب تقتلها وأنت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك، والحمد لله. هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر به أمرا، قال اقتلوا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أدى قتل الحية والعقرب إلى أنه يتناول شيء من الأرض أو يمشي من أجل أخذ عصا أو حصات، ولو أدى إلى مشي أو أدى إلى التفات، لا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما، وهذا يعطي جواز أن يفعل كل ما يتوصل به إلى قتلهما وهو يصلي، ولا يؤثر ذلك على صلاته. نعم. ما فيها أوراق. نعم. وكان فيه محاضرة، أظن فيه محاضرة. كان فيه محاضرة.
الشيخ محمد مستمر هناك اليوم الثلاثاء.
ها؟
الشيخ مستمر هناك.
وش اللي تواجه؟
الشيخ مستمر هناك اليوم الثلاثاء. الشيخ ابن عثيمين.
إيه وش؟ إيش علاقتنا بالشيخ ابن عثيمين؟
في نفس المسجد يا شيخ.
وفي نفس المسجد؟
إيه.
ما قالوا لي شيء هم. باقينا على الأصل، ما قالوا لنا شيء.
نيجي بكرة إن شاء الله.
نعم.
نيجي إن شاء الله يعني.
لا تجون، لأن الأصل إن فيه محاضرة. تجون بعدين ما يصير في شيء تكلفوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدنا
الشيخ، ما أصل في من يحكم الأخطاء بدون ياخذ فيدين المبارك الأخطاء مع أنه ليس هناك حاجة لدخول السيارة؟
المقبرة الآن فيها طرقات للسيارات مخصصة للسيارات، دخول السيارات مع الطرق المخصصة لها لا في مانع للحاجة إلى ذلك، لأن يأتي ناس كبار السن، ويأتي أيضا تحمل الجنازة في السيارة، فدخول السيارة في المقابر الآن أصبح له حاجة، وقد خصص لها طرقات ولا مانع من ذلك إن شاء الله. والغبار لا يضر إن شاء الله، الغبار لا يضر لأنه غير مقصود. نعم ما يجوز إضاءة القبور، ما يكون في داخل القبور إضاءة مستمرة على أعمدة، أو لا يجوز هذا. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بأنه الإضاءة تكون وقت الدفن فقط، بأن يتخذ مصابيح خاصة يدوية، يتخذ مصابيح يدوية يحملها الناس معهم ويدفنون الميت، المصابيح على أحجار مثلا، أو أنه يجعل أفياش في الحائط المقبرة ويغز فيها سلك وقت الدفن ويسرجون القبر، فإذا انتهى يفصل الكهرباء. لا، هذا خطأ، وجود الأعمدة هذا خطأ، وربما إن شاء الله أنه يزال. نعم. ملعون من فعل. نعم. للعلماء في هذا قولان. القول الأول أنه يعيد الصلاة لأنه صلى بنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني أنه لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما فرغ، فإن صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، لأنه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الأذى خلع عليه وهو في الصلاة، واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة من أولها، فدل على العذر في هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
هل للمقضى إذا انتهى عمر معين يمكن استعماله مرة أخرى؟ وهل يجوز فسخ قبر معين لإنزال ميت آخر معه، وذلك لأسباب منها عدم سعة المقبرة والتكلفة الغالية كما هو الحال في بلاد المسلمين؟
أما قضية عمر المقبرة الذي إذا تم يجوز استعمالها في الزراعة وفي السكنة، فهذا يقول بعض العلماء إنها إذا تمت 100 سنة، إذا تمت 100 سنة إنها يجوز، لأنها استحالت صارت ترابا ولم يبق من رفات الأموات شيء. ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، لأن الأموات يختلفون، منهم من يبقى له رفات ويستمر، بل ربما أن بعضهم يبقى كحاله يوم وضع، لا يتغير، كحالة الشهداء وأهل من بعض الصالحين قد يبقى جسمه ولا يتغير، وشوهد من هذه الأشياء كثيرة. الحاصل أن المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود، ما دامت أنها مقبرة ويعلم أنها مقبرة لا يجوز استعمالها ولو طال الوقت. أما قضية حفر القبر مرة ثانية وإدخال ميت آخر على الميت الأول، فهذا إنما يجوز للضرورة، إذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمة ولا يوجد مقابر، فلا مانع أن ما دام القبر يتحمل أنه يدخل فيه عدة أموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا. وهذا عليه عمل المسلمين في الأمصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة والضرورة. لكن مهما أمكن أن يبقى الميت في قبره ولا يدخل عليه أحد، فإن هذا واجب. أما عند الضرورة فالضرورة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف رأى معاوية ابن الحكم الناس يتعرونه بأصابهم؟ وما معنى قولكم كان أبو بكر لا يلتفت في صلاته؟ هل معناه أن غيره كان يلتفت أم قبل أن يحرم الالتفات؟
الالتفات بالرأس لا يحرم في الصلاة، وإنما هو مكروه كراهية التنزيه فقط. أما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة إذا كان لغير عذر، الالتفات بالبدن كله، الانحراف عن القبلة إذا كان لعذر كالقتال في سبيل الله وقتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك للضرورة، أما إذا كان لغير عذر فإنه يبطل الصلاة. أما الالتفات بالرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة، غاية ما يكون أنه مكروه، وإذا دعت حاجة إليه لا بأس تزول الكراهة، إذا دعت الحاجة إلى أنه يلتفت فلا مانع. نعم. في صلاة يعني بالرأس فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو
الكتاب الأول السؤال. نعم لا رآه لأنه يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، الالتفات الذي لا يبطل الصلاة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يجوز الكتابة على القبر بتاتا، لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا أي كتابة تقرأ، الكتابة التي تقرأ حرام لا تجوز، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوا الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم أن له شأن، أن له شأنا وأنه رجل له أهمية فيتعلقون به، والناس الآن بسبب الجهل وبسبب كثرة المخرفين صاروا قريبين من الانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم سد وسائل الشرك ومنع من الكتابة على القبور لما تفضي إليه من تعظيم الأموات والاستغاثة بهم، فلا يجوز الكتابة على القبر مطلقا، لا حرف واحد ولا عدة حروف ولا رموز للاسم ولا أرقام حسابية، تاريخ وفاته أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. أو يضع رقم علشان يعرف الميت، يعرف مكانه، رقم 10 رقم 100، هذا كله لا يجوز، لأن هذا يدخل في الكتابة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في تعليم القبر بحجر، يوضع عليه حجر أو يخط عليه خط ما هو كتابة، خط عادي ما هو كتابة لا بأس، نعم، أو يوضع عليه حجر أو خشبة صغيرة أو عود يغرز، ما في مانع، لأن الناس ما يعرفون هذا الشيء، إذا شافوا عود مركوز ما يعرفون إيش المقصود، أو شافوا حجر موضوع ما يدرون إيش المقصود، كل القبور عليها حجارة، لكن إذا رأوا كتابة توقفوا عندها. نعم.
إذا كان المكان الصلاة بغير مقصودها فالمكان تذكر موضع وهو الصلاة،
تذكر إيش؟
موضع وهو الصلاة.
البكاء في الصلاة من غير خشية الله إذا بان، إذا بان وظهر يبطل الصلاة، إذا كان من غير خشية الله، كان يبكي على ميت له، يبكي على ميت له، أو يبكي من أحد ظلمه، هذا خارج الصلاة ما يجوز. فإذا كان مجرد بكاء ولا ظهر له صوت ما لا يؤثر على الصلاة، لكن إذا ظهر له صوت ونحيب فإنه يبطل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسيء بصلاته بالإعادة ولم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة الحاضرة كما هو في الفرض،
لأن معاوية لم يخل بأركان الصلاة، أما المسيء في صلاته فأخل بأركانها وقال له صل فإنك لم تصل، أخل بأركانها. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان عدة صور مما يجوز فيه الكلام في مصلحة الصلاة وهل هناك فرق بين المريضة والمعتكف في ذلك؟
لمصلحة الصلاة إذا أشكل عليهم، إذا سلم الإمام قبل إتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة أو ما تمت، هذا لمصلحتها، مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، فهذا لمصلحتها، فبعض العلماء يقول لا بأس به، والبعض الآخر يمنع منه حتى في هذه الحالة، ذكرنا هذا في أثناء الدرس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.